من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فقد وقفنا في احكام الاذان عند قول المؤلف رحمه الله وينبغي ان يكون المؤذن امينا وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي رواه احمد وابو داود والترمذي وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه وانصر للمؤذنين ويقول صلى الله عليه وسلم الامام ضامن. الضامن هو الكفيل والحافظ والراعي. فضمان الامام بانه يحفظ على القوم صلاته وذلك ان الامام مؤتمن في ان تكون صلاته صحيحه في نفسه فهو يعني ضامن للقوم ان صلاته صحيحه في نفسه من جهه طهارته واتيانه بما يحصل من احكام الصلاه وواجباتها وكذلك لانه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق إذا دخل المسبوق والإمام راكع فركع معه فإنه يتحمل عنه القراءة ويتحمل عنه القيام. وكان كذلك من ضمان الإمام أنه إذا دعا في الدعاء الجهري في القنوت في الصلاة أن يعم القوم ولا يخص نفسه بالدعاء. إلى غير ذلك مما قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أي أمين. وائتمان المؤذن على أمرين، الأمر الأول على مواقيت الصلاة أي راعي مواقيت الصلاة فهو مؤتمن على ذلك أنه يعتد من دخول الوقت قبل يسعى في الأذان فهو مؤتمن على ذلك. الناس تحب في خبره إذا أذن علم بذلك دخول الوقت وبنوا على ذلك أحكام الصلاة والصيام. ومؤتمن كذلك على حرمات الناس. وقيل هذا لأن المؤذن السابق كان يؤذن على المواضيع المرتفعة فقد يقع بصره على شيء فهو مؤتمن أي من جهة غض البصر إذا أذن فوق المنارة أو فوق سطح بيت كما كان يؤذن بلال رضي الله عنه وابن أم مكتوم على سطح بيت قريب من المسجد فإذا أذن في المواضع المرتفعة ربما وقع بصره على شيء في البيوت حوله فهو مؤتمن من هذه الجهة. طيب هنا يأتي الكلام عن أذان الفاسق، هل يجزئ أذان الفاسق أم لا إذا كان المؤذن غير مؤتمن وذلك إذا كان فاسقا فهل يجزئ أذانه أم لا؟ فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إجزاء الأذان من الفاسق روايتين، قال فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله أقواهما عدم إجزاء الأذان من الفاسق بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا، يعني جعله مؤذنا راتبا بصفة دائمة هذا يعني قولا واحدا لا ينبغي، لكن إذا أذن مرة هل يجزي أذانه أو يعاد الأذان؟ لكن تفصيل ذلك أنه إذا كان في البلدة مؤذنون غيرهم، يعني في البلدة أكثر من مسجد، وكان في بعض المساجد يعني مؤذنون مؤتمنون، ففي هذه الحالة لا يضر إذا أذن في أحد مساجد البلدة مؤذن فاسق أو غير مؤتمن. لكن الإشكال هو إذا لم يكن في البلدة إلا هذا المؤذن الواحد وهو فاسق، فهل يجزئ أذانه أم لا؟ هو يكن. طيب، قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. معنى صيتا يعني حسن الصوت ومرتفع الصوت. الصيت هو الحسن الصوت المرتفع الصوت، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته. وفي الاحاديث التي ذكرناها ايضا في الدرس الماضي في فضل الاذان انه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. فهذا يدل على انه ينبغي في المؤذن ان يكون عالي الصوت، وكذلك ينبغي ان يكون حسن الصوت، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي راى رؤيا الاذان، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: قال القه على بلال فانه اندى منك صوتا. القه على بلال فانه اندى منك صوتا. وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله بن زيد إلى بلال، مع أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلالا هو المؤذن يعني لهذا المعنى، لأنه أندى صوتا. فإذا ينبغي أن يكون المؤذن صيتا، يعني ذا صوت حسن وذا صوت مرتفع. وهنا لطيفة، وهي أنه جاء في بعض روايات حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا للمسجد الحرام بعد أن فتح مكة، فجاء في بعض ألفاظه أنه كان صيتا، قال: وكان صيتا، يعني هذا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له. فذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الصيد الجرار أن بعض الشراح تصحف عليه الحديث فقرأه كان صبيا بل صيتا، وضع النقطة يعني حول الياء إلى باء والتاء إلى ياء، فقرأه كان صبيا وقال: هذا دليل على جواز أذان الصبي، فتصحفت عليه الرواية. لكن الرواية كان صديق. طيب، قال: عالما بالأوقات. عالما بالأوقات يعني ينبغي أن يكون المؤذن عالما بالأوقات حتى يؤذن في أوائلها ليتمكن من الأذان في أول الوقت. والعلم بالوقت يعني له طرق متعددة، إما أن يكون المؤذن عالما بالأوقات عن طريق اجتهاده بنفسه أنه يخرج وينظر في الظل وفي الشمس وكذا ليعلم الوقت، أو عن طريق خبر الثقة الذي يخبره بدخول الوقت فيعتمد على خبره، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان كما جاء في الحديث: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كان يؤذن للناس أذان الفجر وهو رجل أعمى بريد لا يتمكن من معرفة الوقت بنفسه، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يخبره الناس بدخول الوقت، فهي يعمل بخبرهم ويؤذن. أو كذلك يعني أن يعتمد على الساعة والتكوين ونحو هذا إذا كان موثوقا به فهذا يكفي بإذن الله تعالى في العلم بالأوقات. طيب قال: ويستحب أن يؤذن قائما. يستحب أن يؤذن قائما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: قم فأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. والحديث في الصحيحين. ولأن القيام أبلغ في الإسماع، أن الغرض من الأذان إسماع أكبر عدد من الناس، فالقيام أبلغ في الإسماع. وقد أجمع العلماء على مشروعية أن يكون المؤذن قائما. وهنا مسألة وهي: لو أذن مؤذن قاعدا هل يصح أذانه أم لا؟ لو فرض أن المؤذن أذن قاعدا فهل يجزئ أذانه أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد بغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى. ما معنى يتخرج؟ حد يذكر لما في الدرس الأول تكلمنا عن أنواع الروايات عن أحمد وكذا. نعم، يعني يتخرج يعني رواية مخرجة عن الإمام أحمد وليست منصوصة عن الإمام أحمد، ولكن مقيسة يعني على أقواله في مواضع أخرى. قال: ويتخرج ألا يجزئ أذان القائد بغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى، إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قائدا بغير عذر وخطب بعضهم قاعدا بغير عذر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أذان القاعد بغير عذر يعني هناك وجه مخرج أنه لا يجزئ بغير عذر. فطبعا معنى كلامه أنه لو أذن قاعدا لعذر فإنه يجزئ بإذن الله تعالى، إذا كان معذورا يعني عاجزا عن القيام فإنه في هذه الحالة يجزئ أذانه. لكن الإشكال لو أذن قاعدا من غير عذر فهذا يعني فيه وجهان: وجه أنه يجزئ ووجه أنه لا يجزئ. قال: كأحد الوجهين في الخطبة، يعني قياسا على كلامهم في خطبة الجمعة قاعدا هل يجزئ فيها القعود أم لا. وذلك أنه جاء عن بعض السلف أنهم خطبوا الجمعة قعودا، مع أن الأصل في خطيب الجمعة أن يكون قائما، لكن كان معاوية رضي الله عنه يخطب قاعدا يوم الجمعة، وذلك لأنه رضي الله عنه يعني كان سمينا وكان يشق عليه القيام فكان يخطب قاعدا. وذلك في زمن الصحابة رضي الله عنه ولم ينكروا عليه قعوده في الخطبة. فقال يعني إذا كانت الخطبة من قعود يعني فعلها بعض السلف ومع ذلك اختلفوا فيها فالأذان من قعود يكون أولى أن يكون فيه الخلاف. لكن على كل حال هذا في حق غير المعذور، لكن إذا أذن قاعدا بعذر فإنه يجزي. طيب قال: متطهرا، يعني يستحب أن يكون المؤذن متطهرا. جاء في ذلك حديث ضعيف لا يصح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: قال لا يصح، يعني لا مرفوعا ولا موقوفا، يعني لا يصح هذا لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن يستفاد استحباب الطهارة في الأذان. الإسلام من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، في حديث أبي الجهين رضي الله عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لأن السلام ذكر لله تعالى، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام حتى يتيمم، لأن الوقت هنا لا يتسع للوضوء، لأنه إذا توضأ ذهب المسلم ولم يتمكن من الرد، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. والأذان ذكر لله عز وجل، أذان كله ذكر لله سبحانه وتعالى، فيستحب له الطهارة لعموم هذا الحديث، لكن لا يفيد الحديث اشتراط الطهارة ولا وجوبها، يعني غاية ما يدل عليه الحديث يعني أنه يكره أن يؤذن على غير طهارة. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على عدم وجوب الطهارة الصغرى، على عدم وجوب الطهارة الصغرى، بل تستحب فقط، أنها مستحبة فقط ليست بواجبة. لكن الطهارة الكبرى فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره، الطهارة الكبرى فيها روايتان، فعن الإمام أحمد أنه يصح أذان الجنب وعنه يتطهر ويعيده، عن الإمام أحمد رواية أنه يصح أذان الجنب وعنه أنه يتطهر ويعيده، فالأصح أنه يصح أذان الجنب لأنه لم يرد دليل يعتمد عليه كما ذكرنا في المنع من الأذان حال الجنابة، وإنما الأدلة تدل على المنع من قراءة القرآن حال الجنابة، لكن الأذان هو ذكر لله سبحانه وتعالى لا يشترط فيه أن يكون الإنسان طاهرا من الجنابة. فعلى كل حال إذا أذن المؤذن وهو جنب أو وهو محدث حدثا أصغر يعني غير متوضئ فإنه يجزي أذانه، ولكن مع الكراهة لأنه يستحب أن يكون المؤذن على طهارة. طيب، قال على موضع عالم، على موضع عالم، يعني يستحب أن يكون المؤذن على موضع عالم، إما على سطح بيت وإما على المنارة الملحقة بالمسجد، ودل على ذلك عدد من النصوص، منها ما رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم الفتح أن يؤذن فوق الكعبة، أن يؤذن فوق الكعبة. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان ابن مسعود يفعله، وكان ابن مسعود يفعله. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف. هذه الأحاديث والآثار كلها تفيد جواز اتخاذ المنارة بالمسجد، وأنها كانت متخذة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأقروها ابن مسعود وأبو هريرة وغيره يعني لم ينكروا اتخاذ المنارة للمسجد، فهذا كان موجودا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن عليها المؤذن، منارة للمئذنة كان المؤذن يقعد فوقها ويؤذن، وإذا لم يكن للمسجد منارة فيؤذن على مكان مرتفع. والإمام أبو داود صاحب السنن ترجم على هذه الأحاديث بقوله: باب الأذان فوق المنارة. وابن أبي شيبة قال: المؤذن يؤذن على المواضع المرتفعة، المنارة وغيرها. لكن هنا تنبيه، وهو أن استحباب التأذين على المنارة أو على سطح بيت يعني، أو التأذين خارج المسجد، الغرض من ذلك كله هو أنه أبلغ في الإسماع، أنه أبلغ في الإسماع، وأولى أن يسمع الأذان أكبر عدد من الناس. فإذا يستفاد من هذا استعمال يعني مكبرات الصوت ونحوها مما يساعد على الإسماع وإبلاغ صوت الأذان لأكبر عدد من الناس. لكن هنا إذا تعارضت مصلحة استعمال مكبر الصوت ومصلحة التأذين خارج المسجد أو على المنارة أو على سطح بيت أو كذا، فلا شك أن التأذين في المكبر أولى من أن يؤذن بغير استعمال المكبر في مكان آخر، لأن التأذين بمكبر الصوت يعني فيه إسماع أكثر. فإذا الأذان داخل المسجد بالمكبر أفضل من التأذين خارج المسجد أو فوق سطح بيت أو كذا، إذا كان بمكبر الصوت. طيب، قال: مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. و يعني قال صاحب العدة: وهذا إجماع، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. وكذلك جاء في رواية في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، في رواية لهذا الحديث في مسند إسحاق بن راهويه، أن الملك الذي علم عبد الله بن زيد الأذان كان مستقبل القبلة، يعني استقبل القبلة ثم أذن. يعني الملك الذي علم عبد الله بن زيد الأذان استقبل القبلة ثم أذن وهو مستقبل القبلة. هذا كله مما يدل على استحباب استقبال القبلة. قال: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل أصبعيه في أذنيه. قال قوله: فإذا بلغ الحيعلة، الحيعلة هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، قول حي على الصلاة، حي على الفلاح. و يعني هذا فيه قول المؤلف هنا فيه ذكر مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قولي أن يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح. عندما يقول المؤذن ذلك يشرع له أن يلتفت يمينا وشمالا. بل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أذن، من جلود يعني، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. متفق عليه. فهذا يدل على مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على السلام. كيفية هذا الالتفات؟ كيفية هذا الالتفات؟ فجاء عند أبي داود بسند ضعيف قال لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. قال لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. فزاد في روايته لفظ ولم يستدر، لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أنها يعني معناها يمكن أن يكون صحيحا من جهة عدم الاستدارة بالقدمين أو عدم تحريك الصدر، وإنما الالتفات يكون بالوجه، أن يلتفت برأسه وعنقه فقط. الالتفات يكون برأسه وعنقه فقط، فالأصل أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. الذي جاء في الصحيحين أن بلالا كان يلتفت عند قول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح، ومعنى الالتفات يعني تحريك الرأس والعنق فقط. فإذا يعني هذا كاف في إحداث أن المؤذن يكون مستقبل القبلة، إلا أنه عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح يحول رأسه وعنقه فقط، يلتفت بها يمينا ويسارا. طيب هنا مسألة، وهي هل يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين وحي على الفلاح مرتين عن الشمال، أم يقول حي على الصلاة مرة عن اليمين ومرة عن الشمال وحي على الفلاح مرة عن اليمين ومرة عن الشمال؟ ذكر الشوكاني وغيره اختلاف العلماء في هذا بسبب اختلافهم في فهم الحديث، لأن الحديث كما سمعتم الحديث في الصحيحين وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا لفظ الحديث، فاللفظ محتمل لكونه كان يلتفت على اليمين فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت على الشمال فيقول حي على الفلاح مرتين، ومحتمل كذلك لكونه يلتفت عن اليمين مرة فيقول حي على الصلاة، ثم على الشمال مرة يقول حي على الصلاة، ثم على اليمين مرة يقول حي على الفلاح، وعلى الشمال مرة يقول حي على الفلاح. فعلى كل حال الحديث يحتمل الأمرين، وإن كان أقرب إلى لفظ الحديث كما قال ابن دقيق العيد والشوكاني وغيرهم هو أن يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين وحي على الفلاح مرتين عن الشمال، هذا هو الأقرب بلفظ الحديث. طيب هنا مسألة، وهي هل يستدير برأسه في الحي على تين في الإقامة أم لا؟ يعني عند إقامة الصلاة وقول حي على الصلاة حي على الفلاح في إقامة الصلاة، هل يلتفت فيها كما يلتفت في الأذان أم لا؟ في ذلك وجهان في مذهب أحمد، أصحهما وأشهرهما أنه لا يلتفت، أنه لا يلتفت في الإقامة، لأن الحديث الوارد في الالتفات إنما هو حال الأذان ولم يأتي شيء من هذا في الإقامة. طيب قال ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويجعل أصبعيه في أذنيه. جعل الأصبعين في الأذنين من مستحبات الأذان، مستحبات الأذان، وذلك لما رواه أبو داود بن حبان عن بلال رضي الله عنه أنه قال فجعلت أصبعي في أذني فأذنت، فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. وقال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل داخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان. اذا من مستحبات الاذان ومما كان يفعله بلال رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع السبابتين في الاذنين، ان يضع السبابتين في اذنين. وهذه من مستحبات الاذان التي يعني يغفل عنها اكثر المؤذنين. فهذا من السنة انه اذا اذن ان يضع اصبعيه السبابتين في الاذنين. وقول بلال فجعلت اصبعي في اذني فاذنت رواه ابو داود بن حبان وصححه الالباني رحمه الله في الارواء. والحكمة من وضع الاصبعين في الاذنين انه ابلغ في رفع الصوت، ادعى الى رفع الصوت، لان الانسان اذا لم يسمع صوت نفسه فانه يعني يرتفع صوته اكثر مما لو كان يسمع صوت نفسه. فاذا سد المؤذن اذنيه فانه في هذه الحاله سيؤذن بصوت اعلى. وهنا فائده في ضبط لفظ اصبع. كلمه اصبع في كتب اللغه فيها 10 لغات، يعني يجوز ان تكون يجوز ان يعني ان تضم الهمزه او تفتحها او تكسرها، والباء كذلك مثلثه يعني فيها 3 اوجه، الفتح والضم والكسر. فكل وجه في الباء ياتي مع كل وجه في الهمزه، فتكون ضرب 3 في 3. يعني مثلا اذا ضمنت الهمزه تقول اصبع او اصبع او اصبع، وبعدين تفتح الهمزه وتجيب معها برضو ضم الباء وفتح الباء وكسر الباء، تكسر الهمزه وتجيب معها 3، فتكون هذه 9 اوجه، ضرب 3 في 3. والوجه العاشر اسبوع بضم الهمزه والباء وزياده واو بعد الباء، فكلها اوجه جائزه. يعني يمكن ان تقول ويجعل اصبعيه اصبعيه، كلها ماشيه. قال ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه. ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه. معنى الترسل اي التمهل، الترسل في الاذان اي التمهل في الاذان. فالتمهل في الاذان بمعنى ان يفصل بين كل كلمتين بسكته، وان يطيل زمن التاذين، ان يطيل زمن التاذين. وذلك لان المشروع بالاذان اعلام الناس بدخول وقت الصلاه، الغرض من الاذان اعلام الناس بدخول وقت الصلاه. فكلما ترسل في اذانه يعني اذن على مهل وتريث وسكت سكتات مع نهاية كل كلمة من كلمات الأذان، فإنه بهذا يطول وقت التأذين ويسمع أكبر عدد من الناس. لكن في الإقامة يحضر يعني يقيم بسرعة، والغرض من الحضر في الإقامة أن يقوم الناس إلى الصلاة مسرعين، أن يقوم الناس إلى الصلاة مسرعين يعني في نشاط وخفة. فالمؤذن يعني إذا قام الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يعني بحذر وإسراع يقوم الناس إلى الصلاة في نشاط وخفة. لكن لو أن المؤذن يعني أقام الصلاة بهدوء وتريث وتمهل وكذا، فيخشى أن يقوم الناس إلى الصلاة كسالى متباطئين، فيشبهون حال المنافقين، لأن الله تعالى قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا هذه الحكمة في الترسل في الأذان والحذر في الإقامة. طيب هذا المعنى جاء في حديث ضعيف رواه أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أسلمت فترسل، وإذا أقمت فأحضر. لكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرياء ضعيف جدا، لكن معناه وردت فيه آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني يترسلون في الأذان ويحضرون في الإقامة، وكذلك من جهة التعليل يعني فالتعليل أيضا يشهد بهذا المعنى كما ذكرنا. طيب، قال: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم مرتين. قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، بعد أن يقول حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين يعرف بالتسويد، التسويد هو قول الصلاة خير من النوم، وهو مشروع في أذان الصبح كما جاء في حديث بلال رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود، عند الإمام أحمد وأبي داود أن بلالا كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، في حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة، هو حديث صحيح أيضا، أن أبا محذورة رضي الله عنه مؤذن الحرم المكي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا في أذانه في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. وذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه إلى أن التسويد في أذان الصبح واجب يأثم المسلمون إذا تركوه، والرواية الثانية وهي مذهب الأئمة الثلاثة أن التسويد في أذان الصبح مستحب فقط ليس بواجب، وأنه إذا ترك فلا إثم. فعلى كل حال يعني التسويد في أذان الصبح إما يكون مستحبا وإما يكون واجبا، فعلى المسلمين أن يراعوا المحافظة عليه. طيب، التسويد في أذان الصبح هل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ القول الصحيح في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة أن التسويد في صلاة الصبح يكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، دل على ذلك عدد من النصوص، منها حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند النسائي وابن خزيمة وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح، الأول من الصبح. وكذلك جاء في حديث أبي محذورة أيضا الذي رواه الدارقطني وعبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا محذورة، سمي الأولى من الأذان من كل صلاة، سمي الأولى من الأذان من كل صلاة، يعني كل صلاة هي أذان وإقامة، فاجعل الأذان يعني شفعا. وقل في الأولى من صلاة الغداء الصلاة خير من النوم، وقل في الأولى من صلاة الغداء الصلاة خير من النوم. وهذا الحديث بالذات يعني جعل بعض العلماء يأخذون منه أن التسويد يكون إيه يعني في الأذان الثاني، قالوا لأن الحديث يفيد أن الأولى هنا المقصود بها الأذان فهو أول بالنسبة للإقامة، فأخذوا من هذا الحديث أن التسويد يكون في الأذان الأول من الصبح، بمعنى الأذان الذي قبل الإقامة اللي هو في الحقيقة الأذان الثاني. لكن يعني كما ذكرنا الأدلة تدل على أن التسويد في الأذان الأول، ويعني الدلالة جاءت صريحة، يعني إذا كان حديث أبي محذورة محتملا أنه قال قل في الأولى أو في الأول، إذا كان لفظ الأول يحتمل أن يكون الأذان الأول أو الأذان الذي قبل الإقامة، فإنه جاء التصريح في أحاديث سنذكرها بإذن الله تعالى دلالا هو الذي كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن الأذان الأول، وعبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، وبلال هو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم. فإذا هذا صريح في أن قول الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول وليس في الثاني. الحديث هو ما جاء من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان أعمى، قال وكان أعمى، فكان لا يؤذن حتى يقال له أفتحت أفتحت. فلما كان ذات ليلة أذن بلال، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه نائم، فنادى بلال الصلاة خير من النوم، فأقرت في الصبح، فأقرت في الصبح. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يثوب في صلاة الفجر ولا يثوب في غيرها. وعن سويد بن غفلة رضي الله عنه أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال، رواه أبي شيبة وسنده صحيح. في هذه الأثر أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول وأنه هو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم، وقصة ذلك كما جاء في يعني روايات الحديث المتعددة أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أذن لأذان لصلاة الفجر الأذان الثاني فكان يصلي ركعتين خفيفتين في بيته، كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين في بيته لسنة الفجر القبلية، يقرأ في الأولى أيها الكافرون في الثانية قل هو الله أحد، ثم يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه وقت الإقامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع يعني على شقه الأيمن يستريح بين سنة الفجر ركعتي الفجر القبلية لسنة الفجر القبلية وبين إقامة صلاة الفجر، يستريح صلى الله عليه وسلم من قيام الليل. فبلال رضي الله عنه ذهب ذات يوم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة ويستأذنه في إقامة الصلاة، فقيل لبلال إنه نائم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فنادى بلال من وراء الحجرة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبلال يعني اجعله في اذانك، يعني بلال يعني هو اول من قال الصلاة خير من النوم، فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يجعلها في اذانه. وبعدين عرفنا ان بلال كان يؤذن بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اراد الصوم فلا يمنعه اذان بلال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يعني خلاصة هذا البحث أن القول الصحيح هو أن الصلاة خير من النوم، تقال في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. والحكمة في كونها في الأذان الأول أن الغرض من الأذان الأول إيقاظ النائمين، يعني الصلاة خير من النوم، هذه الغرض منها إيقاظ النائمين لكي يستعدوا لصلاة الفجر. وإذا كان أحدهم يريد الصيام أو إذا كان الأذان هذا في رمضان مثلا، الفرق بين الأذانين في الوقت يعني جاء فيها أيضا يعني أقوال للعلماء، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله قال يعني ورد ما يشبه الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه الأذان الأول، وهو ما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أنها قالت لم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. احنا عرفنا أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، كان يعني بيتها من أطول بيت حول المسجد، فكان ينزل بلال من سطح البيت ويمشي ويصل إلى المسجد وبعدين يقال لعبد الله بن أم مكتوم أصبحت أصبحت، وبعدين يخرج من المسجد ويذهب إلى البيت ويرقى فوق المنارة وكذا. يعني يستفاد أنه وقت يعني يسير، ولكن برضه في الوقت نفسه يعني وقت يتسع لهذا، النزول من سطح البيت واتجاه إلى المسجد وشيء من الكلام، وبعدين ذهب مرة أخرى إلى سطح البيت وبقي فوقه وكذا. بعض العلماء قدره بحدود ربع ساعة، قدره بعض العلماء يعني بحدود ربع ساعة دون الأذان، والله أعلم. في كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله قال قال ابن رسلان من فقهاء الشافعية قال فشرعية التفويض إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. وأقره الصنعاني، الصنعاني نقل كلامه وأقره. كذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله له أيضا بحث في هذا وذكر يعني عددا من الأدلة في أن التفويض يكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، وهذا هو الصحيح. وإن كان يعني بعض العلماء المعاصرين وغيرهم يعني قالوا أن التفويض يكون في الثاني، لكن لا دليل على هذا، الأدلة كلها تفيد أن التفويض في الأذان الأول. قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، بس فاتنا يعني تنبيه وهو أن التفويض لا يجوز في غير صلاة الصبح، التفويض لا يكون في غير صلاة الصبح، في أي أذان آخر غير أذان الصبح لا يجوز فيه التفويض، ويكون بدعة كأنه زيادة في الأذان. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع مؤذنا يثوب في أذان الظهر، لعل الناس يعني رقدوا لغاية الظهر، فالمؤذن في أذان الظهر قال الصلاة خير من النوم في أذان الظهر، فخرج ابن عمر رضي الله عنهما من المسجد وقال أخرجتني البدعة، وقال أخرجتني البدعة. وابن الشوكاني نقل هذا وقال يعني الواجب الاقتصار على ذلك، يعني على كون التفويض في صلاة الصبح فقط، والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر وغيره. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يستفاد منه عموما في الإنكار على من زاد شيئا في الأذان ليس منه، يعني هو أنكر علي أنه زاد شيئا في الأذان ليس منه، يعني أذان الظهر ليس في هذه اللفظة التي زادها. فكل زيادة في الأذان أو في غيره من العبادات أن يزيد الإنسان على غير القدر المشروع يكون من البدع، كما صرح بذلك ابن عمر وأنكره على فاعله. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قوله لا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني إلا بصلاة الصبح، فلها أذان قبل الوقت وأذان ثان بعد دخول الوقت، بدليل الحديث المذكور. فإذا لا يؤذن قبل الأوقات إلا لصلاة الصبح، فإذا في بقية الصلوات لا يصح التأذين لها قبل دخول الوقت. طيب لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت ولو خطأ فعليه الإعادة بعد دخوله، يعني لو حصل أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت ثم تبين له أن الوقت لم يكن قد دخل عندما أذن فعليه أن يعيد الأذان، ولو حصل أنه بدأ الأذان قبل دخول الوقت ودخل عليه الوقت في أثنائه فعليه أن يستأنفه، ولا يصح البناء على ما قبله، عليه أن يستأنفه، يعني أن يبتدئ أذانا جديدا بعد دخول الوقت ويبطل ما فات مما وقع قبل الوقت، ولا يصح البناء على على الجزء الذي أذنه قبل الوقت. وكذلك هنا يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله لا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، أنه لا يشرع الأذان قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح فقط. فمعنى هذا أن صلاة الجمعة لها أذان واحد فقط بعد دخول الوقت، لها أذان واحد فقط بعد دخول الوقت. وهذه المسألة يعني فيها تحتاج يعني إلى بعض التفصيل لما ابتلي به المسلمون في كثير من المساجد من التأذين، يعني لصلاة الجمعة مرتين، ويكون الأذانان في المسجد على الكيفية التي يعمل بها الآن. فتفصيل ذلك أنه يعني كان الأذان للجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا أذانا واحدا بعد صعود الخطيب على المنبر، كان أذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، جزءا يعني من خلافة عثمان رضي الله عنهم، أذانا واحدا بعد صعود الخطيب على المنبر. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه بعدما مضت مدة من خلافة عثمان اتسعت المدينة، و يعني اشتكى أهل السوق إلى عثمان رضي الله عنه أنهم لا يسمعون النداء ويتأخرون عن الجمعة، لعدم علمهم بدخول وقت الصلاة. المدينة اتسعت وصار صوت المؤذن لا يبلغ أهل السوق، وكانت السوق يقال لها سوق الزوراء، وكان لعثمان رضي الله عنه عندها أيضا بيت وقيل قصر يقال له الزوراء قريبا من هذه السوق. فاشتكى أهل السوق إلى عثمان أنهم لا يسمعون النداء ويتأخرون عن الجمعة، ذلك لأنه لم يكن هناك يعني لا مكبرات للصوت ولا يعني ساعات ولا مذياع ولا شيء يعني يعلمهم بدخول وقت الجمعة. فاجتهد عثمان رضي الله عنه ورأى أنه لا بأس أن يرسل مؤذنا يؤذن لهم عند السوق، فكان المؤذن يؤذن فوق بيت عثمان رضي الله عنه يصعد فوق بيت عثمان رضي الله عنه فيؤذن للجمعة حتى يسمع أهل السوق وينصرفوا إلى المسجد. وهنا مسألة وهي: هل كان الأذان الذي في السوق قبل أذان المسجد أم معه في نفس الوقت؟ في المسألة خلاف حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال: والأظهر أنه قبل، الأظهر أن الأذان الذي في السوق كان قبل الأذان الذي في المسجد حتى ينصرف الناس ويستعدوا لصلاة الجمعة. وقال بعضهم: بل كان الأذان الذي في السوق مع الأذان الذي في المسجد في نفس اللحظة. طيب، هنا إذا وجدت يعني ظروف مشابهة للظروف التي سن فيها عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، فإنه في هذه الحالة يكون مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ليست من المحدثات، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين وحذر من التمسك من يعني محدثات الأمور. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد أقره على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا أنكر منهم عليه هذا، فكان سكوتهم وإقرارهم رضي الله عنهم، وكانوا لا يكذبون البدع، كانوا ينكرون رضي الله عنهم حتى على الأمراء. إقرار الصحابة رضي الله عنهم دل على مشروعية ذلك، لكن على الكيفية التي كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، يعني أن تكون العلة موجودة، وأن يكون الناس يعني بعيدين عن المسجد لا يصل إليهم صوت الأذان، ويعني لا يعلمون بدخول وقت الجمعة، فلا بأس أن يرسل إليهم شخص يعني في مكانهم ليؤذن حتى يسمعهم. لكن الصورة التي عليها العمل الآن في أكثر المساجد، وهي أن يؤذن مؤذن قبل صعود الخطيب على المنبر في المسجد، ثم يؤذن أذان ثان بعد صعود الخطيب على المنبر في المسجد أيضا، فهذه بدعة وليست هي التي كانت في زمن عثمان رضي الله عنه. وهذه البدعة أنكرها كثير من الأئمة يعني سابقا ولاحقا، وقيل أن أول من أحدثها هم بنو أمية، أول من أحدثها بنو أمية، و يعني ممن قال بأنها بدعة الإمام مالك رحمه الله، قال: الأذان بين يدي الإمام يوم الجمعة محدث، الأذان بين يدي الإمام يوم الجمعة محدث، الإنسان يؤذن بحضور الإمام وفي المسجد يوم الجمعة فهذا محدث. وكذلك يعني نص الشاطبي في الاعتصام، وابن الحاج في المدخل، وابن عابدين في الحاشية، والصنعاني في سبل السلام، وكثير من العلماء يعني سابقا ولاحقا، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم، على أن الأذان الذي يكون في المسجد بدعة، وأنه لا علاقة له بما فعله عثمان رضي الله عنه، لأن أذان عثمان كان خارج المسجد، ويعني لقوم لا يسمعون أذان المسجد لهذا الغرض. ودائما يعني البدعة تجر إلى بدعة، طبعا هذه البدعة كما ذكرنا فعلها بنو أمية، وقال ابن رشد: أول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وأول من أحدث الأذان اللي هو داخل المسجد قبل الجمعة. وكما ذكرنا البدعة دائما تجر إلى بدعة، فلما أحدثوا بدعة أذان في المسجد قبل الأذان الأول، صار بعض الناس أو أكثر الناس يصلون ركعتين بعد هذا الأذان، ويسمونهما سنة الجمعة القبلية، ويأخذونها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين الصلاة. لكن طبعا بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين مشروعين، والمقصود بين الأذان والإقامة، فهم أحدثوا هذا الأذان، وبعدين ترتب على هذا إحداث ركعتين بعده يواظبون عليها ويسمونها سنة الجمعة القبلية، مع أن الجمعة ليس لها سنة قبلية. طيب، ألف رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، أو أن يقول كما يقول، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء تقولوا مثل ما يقول. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على أنه يشرع للمؤذن أن يقول، يشرع لسامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يشرع لسامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب، ما حكم ترديد الأذان خلف المؤذن؟ ذهب طائفة من السلف، وهو قول الأحناف والظاهرية، إلى وجوب ترديد الأذان، واستدلوا بظاهر الحديث، وهذا أمر: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فقالوا: إذا هذا يعني أمر، هذا أمر بالترديد يعني خلف المؤذن، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. لكن ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ترديد الأذان سنة، ليس بواجب، ودليلهم على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني أحيانا يسمع الأذان صلى الله عليه وسلم، فيتكلم بكلمات أخرى غير ترديد الأذان، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، فالحديث رواه مسلم في صحيحه. فاستدلوا بهذا على أن ترديد الأذان سنة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه في هذه المرة. ولكن يعني ترديد الأذان فيه أجر عظيم، ويستحب كذلك أن يقول بعدما يسمع المؤذن أن يقول، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أنه رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم آتي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويستحب كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا من مواضع إجابة الدعاء. فجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. طيب، هنا مسائل تتعلق بترديد الأذان، وهي إذا سمع المصلي مؤذنا فهل يجيبه أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجيب المؤذن. إذا كنت في صلاة وسمعت مؤذنا فأنت مشغول بالصلاة، والمشغول لا يشغل، يعني أنت مشغول بعمل صالح وبعمل خير، فتواصل ما أنت فيه ولا تردد الأذان. وإن كان يعني ذهب مالك في رواية، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، إلى أن المصلي يردد الأذان، لأن الأذان ذكر لله تعالى، فقد يعني تقطع ما كنت فيه من الصلاة وتردد الأذان ثم تواصل الصلاة، فتردد الأذان وأنت في أثناء الصلاة إذا سمعت مؤذنا. قالوا لأنه ذكر، لكن يعني الأولى أنه لا يردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام وهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة أجاب إشارة بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهر كفه إلى أعلى، يشير صلى الله عليه وسلم بيده لرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة. فإذا هذا يدل على أن من كان في الصلاة فهو مشغول بالصلاة. طيب هنا أيضا إيه مسألة، وهي هل يردد المؤذن خلف نفسه؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المؤذن يجيب نفسه خفية، لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء. لكن يعني الذي عليه الجمهور أن المؤذن لا يردد خلف نفسه، وإنما الخطاب يعني للسامعين، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وليس المقصود يعني أن المؤذن يدخل في هذا العموم، وهذا ما عليه جمهور العلماء وهو الأصح. وكذلك هنا مسألة، وهي إذا قال المؤذن حي على الصلاة، أو بالسامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يشرع للمؤذن كذلك، يشرع للسامع كذلك أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذا الحديث مخصص، حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. الحديث رواه مسلم وأبو داود من حديث عمر رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه يشرع لمن سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي ما عدا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه لا يقول مثل ما يقول، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما عليه جمهور العلماء. ولكن جاء في رواية عن أحمد أنه يجمع بين الحديثين، فيقول مثل ما يقول المؤذن ويقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في رواية عن أحمد، أنه قال يعني إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة فتقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تقول حي على الصلاة يعني عملا بحديث أبي سعيد اللي هو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عملا بحديث عمر. لكن الرواية الثانية عن أحمد وهي المشهورة، وهي كذلك مذهب جمهور العلماء، يعني أن حديث عمر مخصص لحديث أبي سعيد، يعني فقوله مثل ما يقول هذا عام مخصوص بحديث عمر الذي فيه التفصيل، وأنك تقول لا حول ولا قوة، يعني الحوقلة تكون بدلا من الحيعلة، الحوقلتان يعني بدلا من الحيعلتين. طيب كذلك هنا كيف تردد في أذان الصبح إذا قال المؤذن في أذان الفجر، إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا تقول؟ تقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن. وكذلك في الترجيع، تعرفون الترجيع مرة بنا ما هو الترجيع؟ يقول المؤذن في الصدر، هذا كما ذكرنا ثابت في الأذان، يعني الصيغة جائزة في الأذان، وهو أذان يعني أبي محذورة رضي الله عنه، أن يقول إيه في سره، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم إيه يجهر بذلك. فأيضا في حالة الترجيع تقول مثل ما يقول المؤذن إذا سمعته وهو يتلفظ بهذه الكلمات، فأنت داخل إيه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب بالنسبة يعني لترداد أو لترديد الإقامة، هل يشرع إذا سمعت المؤذن يقول يقيم الصلاة، هل يشرع أن تقول مثل ما يقول المقيم؟ هذه مسألة خلاف أيضا بين العلماء. بعضهم قال هذا داخل في عموم إيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والآخرون قالوا بل هذا إيه يعني إذا سمعتم المؤذن أي في الأذان، كما جاء يعني تفصيل أيضا في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في حديث عمر فيه ذكر صيغة الأذان، وأنك تقول مثل ما يقول المؤذن أي في الأذان وليس في الإقامة. على كل حال يعني هو فيها احتمال، يعني يحتمل أن تكون داخلة في العموم، من رددها فلا بأس، ومن لم يرددها يعني فلا بأس أيضا، لأنه يعني الظاهر أن الحديث خاص بترديد الأذان. وأما ما جاء أن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، فهذا حديث واحد واهن رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر والألباني رحمهم الله جميعا. في هذه الحالة يعني إذا أراد أن يردد الإقامة فيقول مثل ما يقول المقيم، هنا إلى أن الحديث أقامها الله وأدامها لا يصح، فإذا أراد أن يردد الإقامة فيكون من باب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول، إذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن. لكن طبعا إذا قال لا حول، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول بدلا منها لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا يعني بهذا ينتهي باب الأذان. وهل في سؤال في شيء يتعلق بالأذان؟ نعم؟ تفضل.
طيب المؤلف
بس الصوت ضعيف جدا مش سامع يعني.
كده احسن يا شيخ وليد؟
نعم اتفضل.
طيب قال المؤلف ويستغفر في الاذان، كنت اريد ان اعلم ما هي حدود الاسترسال، يعني فبعض المؤذنين يعني يمد الاذان بما حتى يتناسب مع قواعد اللغه، يعني مثلا في كلمه مثل الصلاه وكذا، فهو
طبعا لابد في الاذان يعني ان يراعي فيه احكام التجويد، أن يراعي فيه أحكام التجويد، لأن الأذان يعني كلام عربي فلا يزيد فيه على ما هو يعني يعني مشروع في اللغة ومأذون في اللسان، يعني أمام فيه مدود مثلا متصلة ومدود عارضة للسكون وكذا، تكون في حدود 6 حركات. أنا كما ذكرتم يعني بعض المؤذنين ممكن يمد مثلا 20 حركة ولا أكثر. هذا طبعا ليس يعني سائغا في اللغة، يكون يعني في حدود ما هو مسموح به في اللغة ومسموح به في تلاوة القرآن، ويراعي يعني الأحكام، يعني يزود الأذان وي... هي السنة في صلاة الجمعة أن يكون الأذان بعد صعود الخطيب على المنبر، الخطيب يصعد على المنبر ويستقبل الناس بوجهه ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يشرع المؤذن في الأذان. لا يعني هو يؤخر الأذان حتى يجتمع الناس وبعدين يؤذن، لكن يعني بمجرد أن ينتهي المؤذن من أذانه فالإمام يعني يردد الأذان ويقول الدعاء له بعد الأذان ويشرع في الخطبة مباشرة، بس لا يشرع أن يظل يعني جالسا منتظرا كده بعد الأذان. الإمام يصعد على المنبر ويستقبل الناس ويسلم ويؤذن المؤذن، فمجرد يعني أن يفرغ المؤذن من أذانه يبدأ الإمام في الخطبة. لكن بالنسبة لمتى يؤذن المؤذن، ممكن يؤخر الأذان لغاية لما يجتمع الناس، فإذا رأهم اجتمعوا يعني يؤخر الصعود على المنبر يعني حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمع الناس يصعد على المنبر و يعني يسلم على الناس ويؤذن المؤذن ويبدأ في الخطبة. نعم؟ أذان الصبي الصغير. والله هذه المسألة برضو فيها خلاف، يعني فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره في صحة أذان الصبي المميز. طبعا الصبي غير المميز هذا لا يصح أذانه، لكن الصبي المميز اللي هو الذي يعقل وكذا، وسن التمييز يعني ممكن يكون في حدود 7 سنين 5 سنين إذا يكون مميزا. ففي رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ أذان الصبي المميز، وذلك لأنه تجزئ إمامته، يعني قال إذا كانت تجزئ إمامته، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، إذا كانت تجزئ إمامته ف يعني يجزئ أذانه من باب أولى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذه المسألة تفصيل، يعني جمع بين بين القولين، الذين قالوا يجزئ والذين قالوا لا يجزئ. شو الإسلام له تفصيل وقال يعني إن هنا تفصيل في المسألة، إذا كان هذا المؤذن هو المؤذن الوحيد في القرية الذي يعني يسقط أذانه الإثم عن أهل القرية، فهنا لا يجزئ أذان الصبي. إذا كان هذا المؤذن الوحيد في البلد فلا يجزئ أذان الصبي، من جهة أنه يعني لا يعتمد على خبره في إحدى دخول الوقت وأحكام الصيام والصلاة وكذا، يعني الصبي لا يعتمد عليه في هذا. وأما إذا كان في البلدة مؤذنون غيره، يعني بلدة فيها أكثر من مسجد وفي بعض المساجد يؤذن يعني فيها الكبار، فلا بأس في هذه الحالة إذا أذن في بعض المساجد الصغار. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام، قال إذا كان البلدة فيها يعني مؤذن واحد فقط للبلدة لابد وأن يكون بالغا، لكن إذا كان في البلدة فيها أكثر من مسجد يؤذن فيها وفي هذه الحالة لا بأس أن يكون في بعض المساجد الصبيان يؤذن.
نعم، سؤال الشيخ على وضع الإصبعين في الأذنين.
نعم.
هل يفهم منه من هذا في المثل ذكر بعد الالتفات مباشرة حي على الصلاة وحي على السلام، هل يفهم منه وضع الإصبعين بعد ذكر؟
لا ليس هذا، لا. وضع الإصبعين في الأذنين من بداية الأذان، من أول الأذان إلى آخره، من أول الأذان إلى آخره.
طيب شيخ وليد، أذن مؤذن وأذن يعني فائدة من سمع عدد كثير من الناس يعني أو لم يسمع به إلا قليل، فهل يجوز في ذلك الوقت إعادة الأذان بمخبر مثلا أو ما شابه؟
الأولى يعني ألا يعاد ما دام يعني حصل الأذان فخلاص يعني ما يعاد الأذان مرة أخرى.
ممكن سؤال عن صلاة العيد يا شيخ؟
تفضل يا أخي.
يعني ما هي السنة في صلاة العيد؟ هل الخطبة خطبة العيد تقسم إلى خطبتين أو خطبة واحدة؟ والمنبر كذلك هل يجوز استخدام المنبر المؤذن في صلاة العيد أو
نعم لا بأس أن تكون الخطبة على منبر، ومسألة الخطبة وخطبتين برضو فيها يعني اختلاف، لكن الأولى أن تكون خطبتان، أن تكون الخطبة يوم العيد خطبتين، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني من صلاة العيد يعني ذكر أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، يعني مثل خطبة الجمعة، فخطب كما يخطب يوم الجمعة. هذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم العيد كما يخطب يوم الجمعة، من جهة أنه يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة يسيرة، فهذا الأفضل يعني. لكن لو اقتصر على خطبة واحدة أجزأ، ولكن الأولى والأفضل أن يكون أن يخطب يعني خطبتين وأن يجلس بينهما كما يفعل يوم الجمعة. بس طبعا الفرق أن يوم الجمعة بتكون الخطبة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة.
تفضل يا أخي. بالنسبة للمرأة التي يعني أخطأت أيام في الحيض.
نعم.
وهي تريد أن تصوم شوال 6 شوال.
نعم.
هل يجب عليها أن تقضي قبل أن تصوم 6 شوال ولا؟
نعم.
إذا صامت 6 شوال قبل القضاء يعني هل يحصل لها الفضيلة ولا ما يحصل لأنها لم تتم يعني صيام رمضان؟
نعم. أيضا برضه هذه المسألة يعني فيها قولان، يعني السبب القولين أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 شوال، في بعض الروايات ثم أتبعه بعدها بالواو وأتبعه بعدها ثم أتبعه، فقالوا أن الذي عليه قضاء أو المرأة التي عليها قضاء يطلق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه، لأنه لم يصم رمضان بعد كل ما هو عليه قضاء، فهو في هذه الحالة يعني ما زال عليه شيء من رمضان، لا ينطبق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه، فلا بد أن يكمل رمضان أولا ثم يتبعه بصيام 6 شوال. لكن الفريق الآخر استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا يعني أقضيها إلا في شوال إلا في شعبان، فلا أقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناها أنها يعني كانت تكون عليها أيام من رمضان ثم لا تقضي هذه الأيام إلا في شعبان، يعني قبل أن يأتي رمضان الذي بعده، فقال يعني يبعد أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنها مثلا ما كانت تصوم 6 شوال، لأنه لو معنى هذا أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان معناها أنها ما كانت تصوم 6 شوال على هذا، فالظاهر أنها كانت تصومها يعني وفي نفس الوقت تؤخر قضاء رمضان، لكن على كل حال يعني تنصح المرأة بأنها تصوم حتى لو تعذر عليها القضاء، وطبعا الأولى أنها تقضي ثم تصوم 6، لكن لو تعذر عليها القضاء وشق عليها هذا فتصومها، لأنها بإذن الله تعالى في كل حال ستكون مأجورة، يعني إذا إما أن تؤجر يعني أجر اللي هو صيام الدهر كما صام الدهر، وإن فاتها هذا فلن يفوتها بإذن الله تعالى فضل صيام يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله. يعني باعد الله يعني وجهه عن النار 70 خريفا، في الحديث الآخر من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، إلى وغير ذلك من الحديث الكثيرة في فضل الصيام يوم في سبيل الله تعالى. فأي يوم تصومه في سبيل الله فهي مأجورة عليه. وفضل الله واسع. يعني لا يكون هذا يعني سببا في تثبيت الهمم يعني عن صيام الستة إن شاء الله. فتصومها وترجو فضل الله تعالى يعني إما أن تحوز يعني فضل صيام الدهر. وإن فاتها هذا فلن يفوتها بإذن الله تعالى الفضائل الكثيرة التي للصيام أي يوم من أيام السنة.
الله
تعالى لا يقبل الناس إلى حد الوزن الفريضة، حتى بعض الناس يقولون لو صامت الناس الكل لا يقبل حتى الناس الفريضة. طبعا كذا ليس المقصود يعني لأن الفريضة يعني ليس فرضا أنها تصوم رمضان في شوال. يعني لو صامت في شوال فهي في هذه الحالة لم تترك فريضة لأن الفرض لأنها وقت مدامة أفطرت بعذر ووقت القضاء متسع لغاية رمضان الذي بعده. فمسألة يعني تأخير القضاء هنا لا ينطبق عليها أنها يعني أخرت الفريضة. نعم هذا الكلام يكون مثلا ممكن أن يقال، وهذا المأثور عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني لا يقبل الله النوافل حتى تؤدى الفرائض. بس هذا المقصود به الشخص مثلا الذي يضيع الفرائض مثلا يترك الصلوات المكتوبة وبعدين يصلي مثلا نوافل، أو يترك صوم رمضان ويتنفل مثلا بصيام أيام أخرى، يعني لا يقبل منه أنه يؤدي النوافل ويترك الفرائض. مثل حديث المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة يعني تصلي وتصوم وتصدق وتفعل وتفعل عن كثرة إيه ما تفعل من نوافل الخير وتؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار لأن إيه تؤذي جيرانها يعني تترك الواجب وهو أن يسلم جيرانها من أذاها وتتنفل بصلوات وصيام وصدقات نافلة وتترك الفريضة فلا تقبل منها هذه يعني وهي في النار بسبب يعني إيه فعلها الحرم. فهذا الأثر مأثور عن علي رضي الله عنه لا يقبل الله النوافل حتى تؤدى الفرائض. مقصود بأن الإنسان لا يضيع الفريضة ويتركها ويفعل النفل، لكن هذا لا ينطبق في حق يعني من أفطر أياما من رمضان بعذر ولم يؤخر القضاء إلى رمضان الذي بعده، يعني معاه مدة متسعة إلى رمضان الذي بعده، فهي لم تترك فريضة. لأن مسألة تعجيل القضاء ليس فريضة، يعني غاية ما فعلته أنها تركت تعجيل القضاء. تعجيل القضاء ليس فرضا وإنما هو نافلة، وصيام الستة من شوال نافلة، فليس من هذا الباب. بس يعني دليلهم القوي اللي هو حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فالفضل يعني ترتب على يعني الانتهاء من صوم رمضان أولا.
في بعض
الروايات أن
عمر هو الذي أمر
بالتصوم. أنا لا أعلم هذا، يعني مر علي الحديث كثيرة التي ذكرناها صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالتصوم، أمر به بلالا وأمر به أبا محذورة. ذكرنا حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بهذا في يعني مصنف عبد الرزاق رواه القدراني أيضا في معجمه الكبير حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك ابن أبي شيبة روى من حديث سويد بن غفلة. كل هذا يعني هذا كان يفعله بلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بلال ما كان يؤذن في زمن عمر، التصويب كان يفعله بلال. بلال رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
أظن يعني بعض الرافضة يدعون أنه يعني ما
إذا
كان عمر أو واحد
الصحابة
هو الذي
يعني قصة التسويق كما ذكرنا أن بلالا يعني هو الذي فعل هذا أنه راح يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة خير من النوم. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في أذانك. فهو يعني بلال رضي الله عنه يعني فعلها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
مع بعض الناس في التسويب يقولون ان كل مؤذن الصلاة خير من النوم يقولون صدقت، هل هذا أصيح؟
لا لا هذا ليس له أصل، لأن الحديث في الصحيحين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الصلاة خير من النوم.
وانت رأى الشفاعة هل ورد أي شيء يستدل به على يعني قوله بعد الإقامة وليس بعد الأذان؟
والله برضو ما ورد، يعني الحديث ورد في الأذان إلا يعني إذا كان واحد يأخذ من الإقامة يعني تسمى أذانا أحيانا، يعني من مثل قوله يعني بين كل أذانين الصلاة وكذا، لكن احتمال بعيد، يعني الحديث يعني ظاهر في أنه في الأذان.
هل الإمام الشيخ
يجوز
أن يقيم الصلاة نفسه؟
لا لا حرج في هذا، طبعا هذا خلاف السنة، السنة أن يكون المقيم هو المؤذن، ولكن إذا أقام غير المؤذن فلا بأس. وأيضا هنا يعني فائدة، وهي أنه في أذان الصبح إذا يعني السنة أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني، وأن الذي يقيم هو مؤذن الأذان الأول. فعرفنا أن بلالا هو الذي كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الثاني، ثم إن بلالا هو الذي كان يقيم الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة وكذا. هذا يدل على أنه في أذان الفجر فيكون الإيه المقيم هو مؤذن الأذان الأول، لكن كما ذكرنا لو أقام شخص غير المؤذن يعني لا بأس في هذا، ولكنه خلاف الأولى وخلاف السنة. وجاء في هذا حديث بعيد، حديث زياد بن الحارث الأسدي.